بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، والذي نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن الوقوف بعرفة. عرفة وعرفات هو اسم للمكان الذي يقوم فيه الحاج أو يفعل فيه الحاج ركن الحاج الأكبر الوقوف بعرفة، وهي عرفات تبعد عن مكة مقدار 25 كيلومتر، وهي من منطقة الحل وليست من منطقة الحرم. لذلك يمكن لمن يريد العمرة بعد أن يفعل الحج يمكن أن يذهب إلى عرفات ويحرم منها، ويمكن أن يذهب إلى أي منطقة من مناطق الحل، التنعيم، مساجد عائشة التي يطلق عليها، أو لجعرانة أو الحديبية وما إلى ذلك. إذن الوقوف بعرفات أو الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر وركن من أركان الحج، بمعنى إن تركه الحاج لم يصح حجه وفسد حجه، وعليه أن يحج في العام القابل، أن يقضي ما فاته سواء كان حج تطوع أم حج فرض، وعليه أن يذبح حشاة. وسوف نتحدث عن إن شاء الله عن هذا بشكل مفصل عند البحث والحديث عن فوات الحج. سميت عرفات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، سمي الوقوف بعرفة بالحج الأكبر بناء على هذا الحديث، لأهمية الوقوف بعرفة بالنسبة للحاج، لأن الله تعالى يطلع فيها على أهل عرفات في هذا اليوم فيغفر لهم ويرحمهم وما إلى ذلك، وأيضا لأن الوقوف فيها مقدر بوقت ضيق، إذا من أذان الظهر في يوم عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر. لذلك بسبب هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه عروة الطائي وكان قد ذهب من عرفات، أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وكان يصلي صلاة العشاء والمغرب والعشاء جمع التأخير، فأتى عروة ومتأخرا عن الحج، قال يا رسول الله أتيت الآن، قال ما تركت جبلا إلا ووقفت عليه، قال من صلى معنا صلاتنا هذه، أي صلاة الجمع في مزدلفة، وكان قد وقف معنا بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفات، وقال وقف هو في أسفل الجبل وليس في فوق جبل الرحمة كما يظن الآن، ويصعدون إلى الجبل ويظنون أن النبي وقف فوق الجبل، لا، إنما وقف أسفل الجبل على الصخرات في أسفل الجبل، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال أيضا وارفع عن وادي عرنة. وادي عرنة ليس من عرفات ولا يجوز الوقوف فيه، إن وقف فيه الحاج لم يحسب، ولم يقف في عرفات لم يحسب له أنه حج وفاته الحج. إذا وارفعوا عن بطن عرنة، وأيضا منطقة نمرة، إذا لا عرنة من عرفات ولا منطقة نمرة من عرفات. اليوم مسجد نمرة الذي هو في منطقة نمرة قبل عرفات جزء منه في الأصل هو يقع في نمرة، ولكن وسع فيما بعد وامتدت التوسعة لتشمل جزءا من منطقة عرفات. لذلك اليوم جزء من منطقة أو جزء من المسجد في مسجد نمرة يقع في عرفات، والجزء الأكبر يقع خارج عرفات. لذلك على الحاج أن ينتبه، لا يمكث كثيرا في هذا المسجد، وينتبه ما هو من حدود عرفات وما ليس من عرفات. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة ركن من أركان الحج، من وقف في أي مكان من عرفات صح وقوفه. وادي عرنة ليس من عرفات ولا يجزئ الوقوف فيه. يقع جزء صغير من مسجد نميرة اليوم داخل حدود عرفات. يجب على الحاج التنبه للعلامات التي تدل على حدود أرض عرفات لئلا يقع وقوفه خارجها. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وعليه قضاء الحج في العام المقبل، وعليه ذبح شاة. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة يبدأ منذ أذان الظهر، دخول وقت الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر في يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة بعد الزوال، أي بعد أذان الظهر. زمان الوقوف بعرفة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أول وقت للوقوف بعرفة يبدأ من دخول وقت الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويستمر إلى طلوع فجر يوم النحر. بعض النساء تظن أن الوقوف بعرفة يجب أن تظل فيه واقفة من وقت أذان الظهر إلى طلوع الفجر في يوم النحر لأنها تسمى الوقوف بعرفة. في الواقع هذه التسمية معنى الوقوف بعرفة لا يعني القيام والوقوف حقيقة، وإنما يعني المكث في عرفة لتسبيح الله تعالى وذكره والدعاء. معنى الوقوف بعرفة ومقداره المجزئ: المراد من الوقوف بعرفة المكث فيها، فلا يشترط على الحاج أن يقوم فيها واقفا. أيضا لا يشترط لصحة الوقوف بعرفات أن يكون المرء متوضئا، أن يكون الحاج متوضئا، أو أن يكون طاهرا من الجنابة أو من الحيض والنفاس. طبعا يشترط الطهارة من الجنابة من أجل الصلاة، لكن الحائض والنفساء وغير المتوضئ يجوز لهم أن يقفوا في عرفات ووقوفهم صحيح، طبعا يتوضأ من أجل الصلاة، لكن الحائض والنفساء كما ذكرنا يجوز لها الوقوف ووقوفها صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندما حاضت: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. لا يشترط لصحة الوقوف بعرفة الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. تقف المرأة الحائض والنفساء في عرفات ووقوفها وحجها صحيح. طبعا لا يجب أن يستغرق الحاج الواقف في عرفات كل هذا الوقت، هنالك مقدار مجزئ من هذا الوقوف. السنة أن يقف بعد دخول وقت الظهر ويمتد هذا الوقوف إلى أن تغرب الشمس. بعد غروب الشمس يستحب له أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة، لكن على فرض أن الحاج لم يدرك الوقوف في النهار في عرفات وإنما أدركه بعد أذان المغرب، هل يصح وقوفه؟ اتفق الفقهاء على أن الحاج إذا لم يدرك ولا جزء من النهار في الوقوف يوم الوقوف بعرفة وأدرك جزءا من الليل من بعد مغرب غروب الشمس ولو كان هذا الجزء لدقائق فحجه صحيح ووقوفه صحيح. لكنهم اختلفوا فيما لو وقف في النهار ولم يقف جزءا من الليل، يعني قد يقف منذ أذان الظهر ولكنه يفيض من عرفات قبل أذان المغرب بقليل، هل وقوفه صحيح؟ وقوفه صحيح عند الجميع، لكن هل يجب عليه شيء أم لا يجب عليه شيء؟ عند الحنفية والحنبلية يجب على الحاج أن يقف إذا وقف نهاراً أن يجمع جزءاً من الليل مع النهار، أما إن وقف ليلاً فقط لا شيء عليه، لكن إن وقف نهاراً يجب عليه أن يستمر وقوفه حتى يجمع ولو جزء بسيط من الليل، فإن لم يفعل وقوفه صحيح ولكن يجب عليه ذبح شاة. استدلوا بحديث، هذا الحديث ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام يقال أنه روي عنه أنه قال: من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج. بينما ذهب الشافعية إلى أنه لا يجب على الحاج الذي يقف في النهار أن يجمع جزءا من الليل، يجوز أن يقف جزء من النهار فقط ثم يفيض من عرفات، وإنما الجمع بين إذا وقف نهارا أن يجمع معه جزء من الليل هذا سنة وليس واجبا. استدلوا بحديث صحيح عروة الطائي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه بعد أن أفاض من عرفات، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا صلاتنا هذه، أي في مزدلفة، وكان قد وقف معنا بعرفات نهارا أو ليلا فقد صح حجه. إذن يجوز أن يقف فقط في النهار ولا شيء عليه، ولئن كان يستحب أن يستمر وقوفه يعني يمضي جزء من الليل في عرفات. يسن للحاج عند جمهور الفقهاء أن يجمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار فيقف بعد دخول وقت الظهر ويستمر في وقوفه إلى أن تغيب الشمس. يصح حج من أدرك عرفات بعد غروب الشمس ولا يجب عليه أن يذبح شاة. اختلف الفقهاء في من وقف في عرفة نهارا هل يجب عليه أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار؟ ذهب الحنفية والحنبلية إلى وجوب جمع الحاج في عرفة بين الليل والنهار إن ابتدأ وقوفه في النهار، فإذا أفاض قبل الغروب صح حجه وعليه ذبح شاة. ذهب الشافعية إلى استحباب الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، فلو وقف الحاج في عرفات جزءا من النهار ثم أفاض قبل غروب الشمس صح حجه ولا شيء عليه. إذن إذا وقف في الليل ولم يقف في النهار بعد غروب الشمس وقوفه صحيح عند الجميع. هل يجب عليه أن يقف مقدار معين؟ هل يجب عليه إن جاء قبل المغيب مثلا أن يستمر إلى ما بعد مغيب الشمس أيضا بقدر معين؟ في الواقع لا يشترط قدر معين من الساعات، وإنما إذا وقع وقوفه في الأوقات المشترطة التي ذكرناها ولو لدقائق صح الوقوف، وإن كان ترك الأفضل، ترك السنة. السنة أن يمتد وقوفه في عرفات ليغنم ذلك الوقت، وقت عرفات والوقوف في ذلك الموقف لا يمكن أن يستعيض عنه بأي أمر من الأمور. لا يشترط في ركن الوقوف بعرفة مقدار معين من الساعات، فلو مكث الحاج في عرفات دقائق معدودة في الأوقات المشترطة صح وقوفه. مسألة: امرأة محرمة وصلت إلى عرفات بعد غروب الشمس فمكثت فيها بضع دقائق وهي في الحافلة ثم أفاضت إلى مزدلفة، هل يصح وقوفها بعرفة؟ الجواب: نعم، يصح وقوفها عند جميع الفقهاء، ولا يجب عليها ذبح شاة، إلا أنه قد فاتها فضيلة المكوث في عرفات واستثمار الوقت بالدعاء والأذكار. مسألة: امرأة محرمة وصلت إلى عرفات عصرا ثم أفاضت منها إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، هل يصح وقوفها بعرفة؟ الجواب: وقوفها صحيح، وعليها ذبح شاة عند الحنفية والحنبلية، ولا شيء عليها عند الشافعية، لكنها تاركة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ترك السنة إلا بعذر، ومن الأعذار خشية الزحام. هذا إذن أخواتي المشاهدات بالنسبة لركن الوقوف بعرفة ومقدار هذا الوقوف المجزئ ومعنى الوقوف بعرفة. ماذا عن سنن الوقوف بعرفة؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم أخواتي من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن ركن هام من أركان الحج، ركن الوقوف بعرفة. الآن سنتحدث عن سنن عرفات. يستحب للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية أن يذهب إلى منى، ومنى هي مكان يقرب من مكة حوالي 6 كيلومتر، أن يذهب إلى منى وهي التي ترمى فيها الجمرات، لكنه في هذا اليوم لن يرمي الجمرات، يذهب إليها فيبيت فيها، يصل إليها عند أذان الظهر، يصلي الظهر وبقية الصلوات هكذا إلى طلوع الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة. عندما تطلع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم الوقوف بعرفة، يستحب أن يدفع من منى، طبعا هذا على سبيل السنة وليس على سبيل لا الفرض ولا الواجب. إن لم يذهب إلى منى يوم التروية لا شيء عليه أبدا، إن أراد أن يذهب من مكة مباشرة إلى عرفات لا شيء عليه، لكن الاستحباب والفضيلة أن يذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، يبيت فيها إلى يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الشمس، ثم يدفع من منى إلى عرفات. يستحب أن يواظب أثناء الطريق على الدعاء وعلى التلبية. التلبية موضوع مهم، وتلبية تستحب منذ أن يحرم بالحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة الأولى، ويواظب على التلبية والأذكار، لا يلتهي أثناء الطريق. في البعض ينشغل بالجدال وبالخصام وبالكلام الفارغ وبالغيبة والنميمة، هذه الأوقات يا إخوتي ويا أخواتي لذكر الله تعالى. إذن يدفع إلى منى، من منى إلى عرفات، طبعا قبل عرفات سيصل إلى مكان اسمه نمرة. يستحب للحاج أن يمكث في نمرة، ويستحب له أن يصلي في نمرة الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصر أيضا الظهر والعصر كما سنرى عند المالكية وعند الإمام ابن تيمية. يستحب للناس إذن أن يصلوا جماعة مع الإمام في نمرة وهنالك أيضا مسجد في نمرة، لكن كل الناس لن تسع في يسعها المسجد لتصلي فيه، يمكن أن يصلي خارج المسجد، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام بعد أن يخطب فيهم الإمام خطبتين قصيرتين، ثم يصلي فيهم الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا. طبعا يستحب أن لا يفصل المصلي بين الظهر وبين العصر بالسنة، سنة الظهر البعدية لا يصليها بعد الظهر، يستحب والأفضل أن يصليها بعد العصر، يجوز له أن يصليها بعد العصر. إن لم يدرك الصلاة بنمرة مع الإمام أو لم يستطع أصلا الوقوف في نمرة من كثرة الزحام، ممكن له، يجوز له أن يدخل مباشرة إلى عرفات، لا حرج عليه ولا بأس، لأن هذا من السنن ويجوز تركها ولا يكره تركها بسبب العذر، عذر الزحام. فإذا لم يدركها مع الإمام في نمرة أو دخل إلى عرفات، يجوز أو يستحب له أن يصليها منفردا أو جماعة مع غير جماعة الإمام، جماعات جماعات، فيصلي الظهر والعصر أيضا جمع تقديم وقصرا. سنن الوقوف في عرفات: يستحب للحاج عند جمهور الفقهاء أن يتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. يستحب للحاج أن يصلي في منى الظهر ويبيت فيها إلى اليوم التاسع من ذي الحجة. يستحب للحاج أن يدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. يستحب للحاج عند توجهه من منى إلى عرفات أن يواظب على التلبية والتهليل والتكبير. يستحب للحاج أن يقيم بنمرة بعد دفعه من منى حتى يدخل وقت الظهر، فيصلي فيها مع الإمام صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم يدخل إلى عرفات. يجوز للحاج الذي فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام في نمرة أن يصليهما قصرا وجمعا جمع تقديم في نمرة أو في عرفات جماعة أو منفردا. من يحق له أن يجمع هذا الجمع ويقصر هذا القصر؟ اختلف الفقهاء. عند الشافعية هذا القصر والجمع هو فقط للمسافر، أما أهل مكة ولا تبعد كما ذكرنا 26-25 كيلومتر منطقة عرفات عن مكة، إذن هم ليسوا مسافرين، لا يحل لهم عند الشافعية أن يجمعوا ويقصروا. بينما ذهب جمهور الفقهاء الحنبلية والمالكية والحنفية إلى أن القصر والجمع إلى أو ليس عندهم قصر عند الشافعية عند الحنفية والحنبلية، وإنما الجمع فقط، إلى أن الجمع جمع تقديم هو نسك من مناسك الحج، وهو سنة يستحب أن يفعلها للمسافر ولغير المسافر. أما عند المالكية فقال يستحب القصر والجمع، وإلى هذا ذهب أيضا الإمام ابن تيمية، وهذا ما يفعله اليوم الإمام في مسجد نمرة، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم. من يحق له الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة؟ اختلف الفقهاء في من يحق له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة. ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز لغير المسافر أن يقصر الظهر والعصر ويجمع بينهما. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنبلية والمالكية إلى أن الجمع يوم عرفة هو نسك من مناسك الحج يفعله المسافر وغير المسافر، وهو سنة من سنن يوم عرفة. ذهب المالكية والإمام ابن تيمية إلى أنه يستحب للحاج أن يصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا يوم عرفة، سواء صلاهما الحاج مع الإمام أو صلاهما منفردا. أيضا من مستحبات الوقوف بعرفة ألا يصوم الحاج أو الحاجة في يوم عرفة، صيام يوم عرفة يستحب لغير الحاج، أما الحاج فالأصل ألا يصوم لكي لا يضعف عن الذكر وعن التلبية وعن تلاوة القرآن، لأن الأصل هذا اليوم مخصص للدعاء وللذكر، وفضيلة الدعاء والذكر في هذا اليوم لا يمكن استدراكها في أي يوم آخر من أيام السنة أو حتى في العمر كله إذا لم يحج مرة أخرى. يستحب للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة، وفضيلة صيام يوم عرفة هي لغير الحاج. بعض الناس في عرفات، وذكر لي هذا كثيرا عن النساء، يتلهين عن الذكر والعبادة بالطبخ وبالكلام وبالثرثرة، هذا اليوم من أعظم أيامك أختي الحاجة، اغتنميه. يستحب للحاج في يوم عرفات أن يغتنم هذا اليوم بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن وجميع أنواع الأذكار من استغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. ويستحب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في يوم عرفات من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يستحب للواقف في عرفات أن يكثر من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن. بعض الناس في عرفات يستغلون وقت عرفات بصلاة النوافل، صلاة التسابيح، صلاة الحاجة، صلاة التوبة وما إلى ذلك من صلوات النوافل. طبعا بعد صلاة الظهر يجوز صلاة النوافل لا حرج، لكن تكره تحريما صلاة النوافل بعد صلاة العصر. لذلك يكره تحريما يعني يأثم من يفعله. يكره للواقف بعرفات أن يصلي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أي نوع من أنواع النوافل. يجوز له أن يقضي ما فاته، ولكن وإن كان الأولى والأفضل أن يغتنم هذا الوقت بالدعاء والذكر وجميع أنواع الأذكار التي ذكرناها، وأيضا بتلاوة القرآن. ماذا عن المرأة الحائض إذا وقفت في عرفات؟ بعض النساء الحيض في عرفات يظنن أن عليهن فقط المكوث في عرفات، ويبدأن يتسلين بالكلام لأنه حسب زعمهن لا يشرع لهن أي نوع من أنواع الأذكار، وبما أنهن لا تجوز لهن الصلاة. في الواقع هذا مفهوم خاطئ، الصلاة فقط هي المحرمة، وكذلك تلاوة القرآن عند جمهور الفقهاء، عند المالكية والإمام ابن تيمية يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمسه. وإلى هذا ذهب كثير من علماء الحرم كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الأحوط أن أخذ بمذهب الجمهور فلا تقرأ القرآن للتعبد في ذلك اليوم، لكن عندها كثير مما تفعله من التلبية ولو كانت حائضا، التلبية تجوز، الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الدعاء، كل هذا يجب عليها أن تستغرق وقتها في الدعاء. وعندما نقول ليس وجوبا شرعيا وإنما وجوب من باب فعل ما هو الأفضل لاغتنام الوقت. يكره تحريما للواقف في عرفات أن يصلي النوافل بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس. يستحب للحائض والنفساء أن تكثر من الأدعية والأذكار والتلبية وتمتنع فقط عن الصلاة وقراءة القرآن. متى يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة؟ يستحب للحاج أن يفيض من عرفات، والإفاضة هي الدفع بكثرة، يفيض من عرفات بعد غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام ظل في عرفات منذ أذان الظهر في يوم التاسع من ذي الحجة حتى مغيب الشمس، غربت الشمس، لا يصلي في عرفات، لا يستحب أن يصلي المغرب في عرفات، وإنما يؤخر المغرب ليجمعها جمع التأخير مع العشاء يصليها في مزدلفة، وهذا نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يستحب للحاج أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بسكينة وهدوء مع الإكثار من الأذكار والتلبية. بعض الناس يظنون أن يوم عرفات إذا صادف أن كان يوم الجمعة فكأنما الحاج قد حج 72 حجة، هذا غير صحيح، لا أصل لما استفاض على ألسنة الناس. ومن هذا وإذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة كله سواء بالنسبة للثواب. لا أصل لما استفاض على ألسنة الناس من أن وقفة عرفة تعدل 72 حجة إذا صادفت يوم الجمعة. مسألة: امرأة حاجة لم تصلي الظهر والعصر في نمرة مع الإمام بسبب الزحام، بل دخلت مباشرة إلى عرفات وصلتهما قصرا وجمعا جمع تقديم مع زوجها جماعة، أو صلتهما منفردة، ما حكم صلاتها؟ الجواب: الصلاة في نمرة مع الإمام سنة، ولا يكره تركها لعذر الزحام، وصلاتها الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم جماعة أو منفردة صحيحة. مسألة: امرأة حاجة لم تجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، بل صلت الظهر في وقته والعصر في وقته ولم تقصرهما، ما حكم صلاتها؟ الجواب: صلاتها صحيحة، لأن القصر والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة هو سنة لا واجب. ماذا عن يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج؟ هل يشرع لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة ويغتنم هذا اليوم كما يغتنم الحجاج في عرفة؟ في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية بالنسبة لغير الحاج. وأيضا يشرع لغير الحاج أن يفعل كما يفعل الحجيج، فيغتنم يوم عرفة من الظهر وحتى غروب الشمس بالدعاء والتلبية والأذكار وتلاوة القرآن. ويستحب أيضا أن يجتمع الناس في عصر يوم عرفة سواء في البيت أو في المسجد، ويسميها العلماء التعريف بغير عرفة، يعني أن يعمل كأنه في عرفات ويغتنم هذا الوقت أيضا كما يغتنمه أهل عرفات. عسى الله عز وجل أن يجعلنا وينظر إلينا نظرة رحمة كما ينظر إلى أهل عرفات. فضيلة يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج: يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. يستحب لغير الحاج أن يغتنم يوم عرفة بالذكر والتلبية والدعاء، وخصوصا من العصر إلى المغرب. يستحب للناس أن يجتمعوا في عصر يوم عرفة، وهو ما يسميه العلماء التعريف بغير عرفة، ويفعل كما يفعل الحاج في عرفة. أخوات المشاهدات، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن الوقوف بعرفة. سنتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن فوات الحج، ماذا على من فاته الوقوف بعرفة. وإلى لقاء في حلقة قادمة، أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.